إليه وخفت علي لأني رسول الله إليكم. فلما جاءوا أجاب الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال موسى يعني واذكر لمن يؤذيك من المنافقين ما صنعت للذين آذوا موسى عليه السلام. وإن قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. طبعا موسى قال موسى لقومه. في بعض الفوائد في التفسير تعيننا حتى ما يحصل اشتباه أثناء التفسير والكتب. ففي موسى قال وإن قال موسى لقومه عيسى عليه السلام قال عز وجل وإن قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ولكم يا قوم يا بني إسرائيل. لماذا؟ أن عيسى ابن مريم فليس له فيه مثل من جهة أبيه لأنه لا أب له. فإذا ليكم يا قوم موسى طبعا من الأب والأم من بني إسرائيل. فإذا في السورة الأولى قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، ثم عيسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل فانتبهوا لهذا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون إلي الأذى بالمخالفة والعصيان لما آمركم به. وقد تعلمون وقد تعلمون على سبيل التحقيق وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون علم اليقين صدقي فيما جئتكم به من الرسالة لما شاهدتم من الآيات البينات ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي وإطاعتي. لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله لأن تعظيمه في تعظيم رسوله. قال ابن كثير وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر يعني لست بدعا من الرسل ولست أول رسول يؤذى وإنما صبح موسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله وسلامه عليه أذى أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمن أن يجتنبه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني في المناسبة أي شيء مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا خطوة الجبال أحيانا بعض الناس يروق لهم فتح بعض الموضوعات وقتلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها يعني نحن لا نقول نكون فيها بخلاف الحق لكن يكفي التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر من هذا. يعني مثلا مثل مصير الأبوي مصير أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مثل هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان وينفض الموضوع انتهى عليه. لكن كثرة الكلام فيها يعني بعض ما كان هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا محمدنا من الجاسوسية اللي يقولوا إنهما قد يعني أحلي له وآمن ثم مات يعني هذه من خرافات الكثير. لكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار واضح. وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته من أبو ظهري فهذه الذي أنا زرع يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يخذ ولا يعني يكثر الكلام مراعاة لعدم آلية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر آلية لأن آلية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصل في حد القتل يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذياتهم لموسى على السلام الذي يتصدقون بأنه نبيهم وأنهم يعظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذوا موسى وموسى لقي منهم الأمر رأيه عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فالفر كامل في بني إسرائيل يعني كحكمون من لؤم في الذئب أو في الزيب ومن التعريب تهريب الزيب لو جبت الزئب وحاول تهذبه أو تعب الأخلاق وما يتعب غير قابل للتعريب. وهذا مما يفيدنا مما نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود معناه الله الغض يعني العنصر الجيني العنصر الوراثي أخلاقهم واحدة في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس الغدر ونفس العهود والكبر والمكر وكراهية الخير للناس كل والحسد، كل هذه الأشياء فقط راسخة فيهم غير قابلة لأن تنحى من يعني من طلعهم، فلا أمل في إصلاحه. كان يريد ليس كأي عدو يعني هي سورة يعني إيه يعني من ابتلي بعداوة اليهود يعني فإنه ابتلي بسبب عظيم جدا، اليهود ليس كأي عدو آخر. فالمهم يعني هذه أحلى صور الإيذاء، الآية هنا كما ترون واضحة لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فما يفعله اليهود حتى اليوم من أذية المسلمين يتفننون في الأذى، كأن بعض المصانع مثلا تكسب مثلا لفظ الجلال على الأحذية والنعال قبحهم الله مثلا، أو ما يفعله أحيانا الاستجاب يعني تتجلل لهم الجلال وترتجف القلوب وتندك الأرض والجبال، أنه في بعض المواقف من شدة لكياتهم وإرادة المسلمين دخل بعض الموجهين المجرمين في أماكن الخلاء واستنجوا بصفحات من القرآن الكريم. فهذه طبعهم أذية الله وأذية الرسل، حتى موسى مثل ما منهم موسى نفسه عليه السلام الذي تصدقون بأن موسى موسيقى أو موسى يعني ده هو ده مديوه المعظم، حتى أبنائهم مثل منهم فاضطروا كانوا يرثيهم ولا أمل فيه خروج العمل بدليل من صفاتهم هي في كل الأجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه السلام في المدينة على أشياء فعلها أجدادهم لكنه لا تناه إليه، وإذ قتلتم نفسا هو المخاطبون في زمن رسول هم الذين قتلوا هذه النفس لا أجدادهم وآباؤهم من قبل، لكن لأنهم يخدون هذه الأشياء وهذه من إيه أصيلة في تبعهم. فالله تعالى أعلم يعني يمكن الجينوم يعني او الخريطه الوراثيه لليهود لو تكتشف فيها كويس هيلاقوهم ايه مختصين ببعض الجينات الاجراميه وبالذات التخصص في ايه في اهليه الله واهليه رسوله واهليه المؤمنين. اي نعم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. طبعا هذه الايه بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف، وهو أن ما جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، لأنه كان شديد الحياة فما كان يعني يظهر من جلده شيء أنا نعم. فقالوا لا يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، لأن موسى كان إذا أراد أن يعني يستحل يكون وحده فقط ولم يظهر أمام أحد، فهم كانوا يعني ينزلون إلى البحر عراق، فقالوا لا تفكر موسى هذا التفكر إلا من عيد في جلده، إما برص وإما أدره وإما آثى، فإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلع يوما وحده، فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، الحجر جرى بالثوب، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر، خاطب الثوب، ما أعرف حجر؟ هو لو واحد بس يجاوب يقدر يفهم ثوبي حجر، طب بنقراها إزاي؟ ثوبي حجر حتى ثوبي حجروا يعني ثوبي يا حجروا نعم ثوبي حجر، فخاطبه مخاطبة من يعقل لأنه فعل من يعقل، فخاطبه واحد يقول طب كيف موسى يخاطب الحجر يكلمه الحجر، يقول لأن الحجر فعل العاقل ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذاؤهم هنا إيذاء إيه شخصيا، فهذه بني إسرائيل الأنبياء متنوعة وكثيرة وعديدة، فمن ضمن هذه الأذية أذية له في شخصه بأن يتهموه أن فيه عيبا يعني جسديا في الخلقة، يعني إن صح هذا في آية الأحزاب واضح، لكن لا يصح هنا في آية الصف. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب يمكن فعلا أن تكون إيه خاصة في هذا الموضع في هذه الحادثة، لكن آية الصف لما تؤذونني لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدهم وصادر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأصيبوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه كانت طباعة غير قابلة للعلاج، غير قابلة للقابلة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وأحد منهم يعني ذلك تجد الذي يسلم من اليهود نادر 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 جدا كالكبريت الأحمر، أصلا اليهود يسلم بشيء صعب يعني ما نرى استطاع من الله سبحانه وتعالى، وده حالات نادرة. ففي نجد من النصارى آلاف ملايين يسلمون في الإسلام أو من غير من أهل منه، أما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشدة يعني قسوة قلوبهم وسوء يعني طبعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات إنه لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا سجدوا في الظهر وكان منهم من يبص يعني ينزل من الخلف وهو ساجد. اليهود يعني حكاياتهم ما تنتهيش الحياة، يعني يتحايلون على بعض الأشياء في شريعتهم، يعني النساء مثلا اليهوديات في كثير من البلاد بالذات منتخب بروكلين في أمريكا التي اليهود فيها أقوى من اليهود في فلسطين المحتلة، النساء كلهن يلبسن باروكة من نوع واحد في أنهم بيحلقون رؤوسهم، فبيتحايل ويظهر فيه شيء معين في شريعتهم ويحرم عليهم بيتعبدوا به، فيتحايلون عليه بأنهم يعملوا شعرهم بالطريقة دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكة، ما هو برضه رغم التبرج يعني. فقصتهم في ذلك يعني تطول جدا، فاليهود اللؤم والغدر والكسة والنزالة ونقض العهود يعني الناس يرونها عيانا الآن، وكل البشرية سكت منهم، وما يبعد يعني ان الغربيين لما ارادوا ان يعني يجمعوه في فلسطين حتى يستريحوا من كرهنا وما استراح. يعني اظن ابراهيم لينكولن او لينكولن بتاع امريكا ده الاولاني تكلم خطب خطبه شديده جدا حذر فيها من اليهود وقال امريكا في يوم من الايام سوف يستعجلها اليهود لو تركتموه ولم تلتفتوا اليه من زمن بعيد. يعني هتلر نفسه لما عمل الاشياء النازيه الحرائق وهذه الاشياء قلتوا عنه انه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعبئة البشريه، لماذا قتلت النصف الاول؟ يعني هذه الاشياء نحن نبتلينا بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقه من اصعب الاعداء للؤمه وغدره وكسته، وما يقع طبعا حتى الان مع الفلسطينيين يعني مما يكشف هذه الخطه وهذه يعني النزاله. ايضا قالوا سمعنا وعصينا موسى عليه السلام يقول الله لهم بعدما رفع فوقهم الطور واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا انظروا الى الرب قالوا سمعنا وعصينا واسلبوا في قلوبهم العلم بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ويقال لهم خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، هذا كله يساوي قوله ايه قول موسى عليه السلام وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، لان قد هنا للتحقيق قد نرى تقلب وجهك في السماء، ومع ذلك يؤذونه بقولهم سمعنا وعصينا. فانظر حتى سوء الادب كيف يخاطبون بينهم يا موسى كذا وكذا يخاطبون باسمه يا موسى واضح. إذا أنت وربك فقاتلا إلا هنا قاعدون. فهم يعني هذا سيدنا موسى أغاء إيراء عديدا يعني. ويؤذوا له لأن أسربوا في قلوبهم حب العلم وعبادته بكثرهم. أين يقول له تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني مواسل رسول الله لست أنت أول من يؤذى لنبيهم الأصل يؤذي منهم. يسألك أهل الكتاب يعني يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذا الإذاء المنصوص عليه هنا في سورة الصف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الإذاء هنا هو في خصوص الرسالة ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإذاء في شخصه وفيما جاء به تبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه فيما أرسل به إليهم بغير قلوبهم. يقول الإمام المفسر أبو السعود في تفسير هذه الآية إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة فرس القتال وإذ منصوب على المفعولية بمضمر كتب به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين. أي أذكر أن هؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين نادهم إلى قتال الجبابرة بقوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا أمره وعصوه أشد عصيان حيث قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. إلى قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي ترتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما قيل بصدد بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من التقاطه وعيده في نفسه وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله زهرة فمما لا تعلق له بالمقام. واضح؟ فكلمة لما تؤذنوا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض المفسرين كما ترون إلى القول أن الأذية هنا أذية له في خصوص الرسالة وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فخلاصة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها والقرينة إحدى مخصصات العام إلا أن أخذها عامة أعظم في التسلية وأولى وقوفا مع عموم اللفظ الكريم. يعني حتى ما أنه كل من عموم العموم كلها إذا أيضا عموم الأذية وليس خصوص رسالة أيضا يصير إيه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع لموسى عليه السلام من اليهود. فلما جاءوا يعني مالوا عن الحق يعني عن مقتضى علمهم لترك الهوى وحب الدنيا أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى وحجبهم عن نور الكمال لصرف اختياره نحو الغي والضلال. نلاحظ هنا أن محل الزيغ ومحل الهداية إنما هو القلب. لذلك قال تعالى فلما زاغوا قال عز وجل أزاغ الله قلوبهم لأن القلب إذا زاغ فالقلب ملك البدن. يعني الزيغ للقلب والهداية أيضا تكون في القلب لدليل قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولذلك جاء في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فجمع بين الأمرين بين الزيغ وبين الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم يعني أنا لها عن الحق جزاء لما ارتكبوه كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله أيضا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يشهد لهذا التفسير قياس العقل. قياس العقل أن في حق هؤلاء الكفار اليهود قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قياس العقل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قلنا من قبل إن عيسى هنا قال تعالى وقال عيسى ابن مريم هذا مثل ابن مريم أما أبوه فلا أب له. يا بني إسرائيل في موسى قال قال موسى لقومه يا قوم أما هو لأنه ليس له فيه النسب من جهة أبيه. نعم إن كان هو من بني إسرائيل من جهة أمه لأن أم من نسل هارون يا أخت هارون من نسل هارون عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قراءة أخرى يعني هي في قراءة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه قراءة أخرى من بعد اسمه من بعد اسمه. فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي آتاه الله إياها حججا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي سحر بين. يقول ابن كثير فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل خاتم أنبياء عمون هو نبينا صلى الله عليه وسلم أما عيسى فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل فقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. أي يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل نفسها أو الإنجليز الإنجيل معناها البشارة يعني أطلق كلمة الإنجيل البشارة يعني أنه الذي يبشر بمحمد عليه الصلاة كلمة الإنجيل معناها البشارة. فما هي البشارة التي نطق بها عيسى أو التي يعني بشر بها حتى هو في المسجد هي من المقاصد الرئيسية لرسالة المسيح أن يبشر بالنبي الآتي للعالمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكلمة الإنجيل لها ارتباط بالبشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى ما جاء به أو إليه قالوا هذا سحر مبين وتسمي فيه سحرا مبالغة يريد عليه السلام أن دين التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا فيما إيه تقدم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول في خطيئة سالم رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر موسى عليه السلام لم يذكر معه أنه بشر به بمحمد عليه السلام وذكر عيسى فذكرها معه. وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدينا سواء ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مما يدل بمفهومه على أنه لم يبشر به إلا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ الطريقة مثل الاستنباط مبنية على الاحتجاج بإيه؟ بإيه مفهوم اللقب مفهوم اللقب ومفهوم اللقب يعني لا عمل عليه عند الأصوليين الاستدلال بالطريقة دي مفهوم لقب في عيسى لم يذكر وفي عيسى ذكر البشارة محمد عليه السلام. هل يصح أن يؤخذ من هذا أنه لم يرسل محمد إلا عيسى، الجواب لا، لأن هذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النقب، ومفهوم النقب لا عمل عليه عند الأصولية. ثم نقول قد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام، ومنهم إبراهيم، أنا بعث أبي إبراهيم، ربنا بعث فيهم رسولا منهم إلى آخره، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء بمن فيهم موسى بشروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. مما يشير إلى أن موسى أيضا بشر به قول المسيح في هذه الآية مصدقا لما بين يدي من التوراة، وما بين يديه التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. هل أحد يأتي بدليل من القرآن على أو بدليلين من القرآن على أن موسى أيضا بشر بمحمد عليه السلام؟ بدليلين في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل العامة، هذه عامة في سورة الإيه؟ فتح: ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، واضح؟ ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل أيضا يدل على أنهم موصفوا أيضا في الإنجيل. وجاء النص في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وافقتم على ذلك الإسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنا أو ليتبعنا، وأخذ عليه أن يقصر على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه. أيضا جاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام. وقال أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي في قوله عليه السلام: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ولذلك قال عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حينما رأت أم النبي عليه السلام نورا خرج منها أضاءت له كثور الشمس. خص عيسى كما قلنا بالنص على البشرى به عليه السلام، يعني السر في أيضا من الأسرار أنه لم يقل في سأل موسى أنه بشر بمحمد، هو في هذه الآية الصحيحة، لكن قال في حق عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا؟ لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناحل تلك البشرى لقومه عما قبله. وقال أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناحل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه. لأن أهم واحد من الأنبياء يشهد لمحمد برسالة وبث به هو مين؟ الذي ليس بينه وبينه نبي، لأن خلاص لازم يبلغهم قبل ما يغادر الدنيا، لأن إيه؟ ليس بينه وبينه نبي آخر. ففيما مضى كل نبي يبلغ البشارة لمن بعده، لمن بعده. وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا بني إسرائيل، فكل نبي يحملها لمن بعده. ها؟ واضح؟ إلى أن أتى المسيح عليه السلام، فطبعا في حقه هو أوجب من غيره أن يبشر، لأنه هو آخر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. نعم. فهذا خاتم الأنبياء بني إسرائيل، ونبينا خاتم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا النافي الذي ينفي الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحسر الناس أو يختر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وطبعا هنا ذكر رسول الله باسمه أحمد، وذكر ربهم واسمه محمد في اكثر من وضع من القران الكريم كما في سوره محمد صلى الله عليه وسلم وفي سوره ال عمران. وذكر بصفات عديده كقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الحقيقه هذا الموضوع وهو موضوع البشاره في نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم من الموضوعات التي تستحق بالكثره وفعلا في علماء كثيرون في شتى العصور افرضوا هذا البحث بالدراسه المستفيضه. لكن جريا على ثمن الاختصار سنحاول ان نجمل مؤقتا يعني الاشاره الى بعض هذه البحوث. لكن قبل ان نذكرها ننقل عن ابن القيم كما قال في جلاء الافهام يفرق بين محمد واحمد عليه الصلاه والسلام، يقول ان محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد في 70 سنه تسجيل الميم في ابو العيد. محمدا يعني ايه؟ المحمود حمدا بعد حمد، فهو دال على كثره حمد الحامدين له، وذلك يستلزم كثره موجبات الحمد فيه. اذا محمد عليه الصلاه والسلام هو ايه؟ المحمود حمدا بعد حمد، الذي يحمد حمدا بعد حمد، دائما الناس يعني يحمدونه عليه الصلاه والسلام. فكلمه محمد تدل على كثره حمد الحامدين له. طيب اذا كثر الحامدون للنبي عليه الصلاه والسلام فهذا يستلزم ايه؟ كثره موجبات الحمد فيه، كثره الصفات التي تجعل الناس يحمدونه. واضح؟ أما أحمد فهو تفضيل إلى الحمد، أفعل تفضيل إلى الحمد، يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. أحمد أفعل يعني هو أحمد من غيره، أفعل تفضيل، فهو يستحق أن يحمد أكثر مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادة في الكيفية. فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وطبعا المدح رسول الله عليه السلام في الحقيقة وحمده من العجيب جدا أنه لم يقتصر على المسلمين والمؤمنين به، وإنما حتى من الكفار، يعني بعض المنتفين من الكفار أو كثير جدا منهم، يعني ممن يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا حتى إنك تستغرب لماذا لم يشكر هذا الشخص. يعني قرأنا كثيرا من بعض المفكرين أو غير المسلمين مثل الشاعر جوده الألماني له قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبة حينما تقرأها، أو رجل بتاع روسيا تولستوي له مقالات رائعة في حمد النبي عليه السلام. ابن غندي أسلم انتهى في الأمر إلى أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ثبت أنه أسلم ابن غندي من الهتنة المعروفة على الهند. واضح؟ فهناك شخصيات يعني كثيرة جدا حتى من الكفار. أرنولد توين بي أظن صاحب كتاب دعوة إلى الإسلام، ده يعني ما أتصوره أنا إلا أنه يعني مثل شيوخ المسلمين بأمامة ولكن كذا من كثرة ما يتكلم بالإعجاب وانبهار غير عادي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. فحتى لو كان بطل على الكفر فهذا أيضا حتى الكافر حمده عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه، فما ذلك للمؤمنين. إذا نعيد هذا العبارة إنه مهم أن تذكروها جيدا، إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد، يعني هنا في الإيه؟ في كمية حمدا بعد حمد، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. فأحمد أفعل تفضيل من الحمد تدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره، فمحمد زيادة حمد في كمية وأحمد زيادة في كيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. هذا هو الفرق بين محمد وأحمد الذي الأول. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. في فرق ثاني، يبقى الفرق الأول لمحمد في الكمية وأحمد في الكيفية، فرق آخر أن محمدا كما قلنا هو المحمود حمدا متكررا، لكن أحمد يعني هو أحمد لربه من غيره، يعني كل ما حمدوا الله سبحانه وتعالى، لكن محمدا أحمد الناس بربه من كل من عداه من الأنبياء أو المرسلين أو البشر. فأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون أن الرسول له اختصاص بصفة الحمد، يعني اسمه أحمد ومحمد وأمته أمة الحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وافتتح كتابه بالحمد، وآخر دعوة أمته في الجنة الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه الأمة لها اختصاص بصفة الحمد. طبعا الحمد عام من الشكر، لبعض الناس تتذكر دائما الحمد لله يعني أشكر الله، لا الشكر نوع من أنواع الحمد، لكن الحمد أساسا يشمل إيه؟ الثناء على الله بما هو أهله، المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل أحد الاثنين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس. فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة المصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا إلى أنهما إنما يصاران من الفعل النازل لا المتعدي. ونازعهم آخرون وجوزوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما أشغله بالسلف، لأن الفاهد إيه؟ وصغرهما من ذي ثلاث صغرفة قابل فضل ثم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاهي أسهل وغير ثالث فضيلة علا. إلى أن قال ابن القيم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر ما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا، كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما استقى من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماوات والأرض، فلكثرة خطائله التي تفوت عد العادين سمي باثنين من أبناء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. سنتوقف مع الإشارة التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا أو التي جاء ذكرها في هذه السورة، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهرة عامة وحدث خطير كنبوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته إلى الناس كافة، هذا أمر يترتب عليه آثار عظيمة، لأن دعوته تتضمن دعوة كل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر الخطير لابد أن تسبقه يعني إرهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشرية لاستقبال هذا الحدث الجلل، وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقة. يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وحذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة الفترة فترة الفترة فترة ما قبل البعثة المحمدية الشريفة، وهي أن الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون ظهور النبي على وفد المبعث، بل إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد اجتماعه برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا الهرق لما استدعى أبا سفيان وسأله أسئلة معينة عن صفة الرسول عليه السلام ودعوته، قال هرقل في نهاية الحديث: إن كان ما تقول حقا فتيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. حديث رواه البخاري. ومن ذلك ما ثبت بإسناد الحسن. طبعا هو الهرقل لو فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هنا رسالة الرسول إيه، بيقول إيه؟ أسلم تسلم، ففي وعد بالسلامة، أسلم تسلم. هو بيقول هنا: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه، كأنه بيكون أخاف إني أذهب إليه مؤمنا به فيقتلني المقام. فهم وهو يعني تفقه في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، جواب الأمر ضمن له السلامة، وهذا وعد من الرسول عليه السلام صدق المصدوق. فكان ينبغي أن إيه؟ يرحب بالملك ولا يبالي، وأما ضمان السلامة فقدمناها لهم لكنه لم يفقه هذا الوعد، والله تعالى أعلم. ومن ذلك ما ثبت بإسناد الحسن أن سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من عالم نصراني إلى آخر حتى دمه آخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب، فكان ذلك سبب رجعه إلى المدينة وفقناه فيها. وطبعا تعرفون أرجو أن تكون تعرفون قصة سلمان الفارسي، قصة مهمة جدا في هذا الجانب. المخوقس مالك القط لما كتب إليه رسول عليه السلام داعيا إياه للإسلام رد عليه المخوقس قائلا: أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وقد كنت أظن أنه يخرج بالسلام، وقد أكرمت رسولك. وجاء الجارود بن علاء وكان من علماء النصارى في قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الإنجيل، وذكر بك ابن البتول عليه السلام يعني المسيح. وأسلم الجارود وكذلك قومه. أيضا قصة ذكرتها أم المؤمنين صفية بنت خري رضي الله تعالى عنها عن أبيها وعمها، أمه وعمها يهوديان. قالت صفية رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء، غدا عليه أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر مغلسين، يعني مثل من قبل الإيه الغلس اللي هو الظلم اللي يحكم يعني بعد كل وقت اخر ما تبقى من ظلمة الليل بعد طلوع الفجر الظلمة دي اسمها الغلس. فتقول صار الاثنين ابوها وعمها خرج مغلسين وتغير، تقول: وغدا عليه ابي حيي ابن اخطب وعمي ابو ياسر المغلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فاتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهتفت إليهما فمن التفت إلي أحد منهما معنا